بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 6 من شهر ربيع الأول لعام 1400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ شريف، يقول: هل يجوز للعم أن يشهد على عقد الزواج ثم يوكله الأب في الكلام عنه أمام الناس في الزواج تكريما له، على الرغم أن الأب هو الولي في وثيقة العقد؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن العم إذا كان شاهدا على العقد وهو أحد الشاهدين ثم رأى الأب وهو الولي إكراما وتكريما للعم أن ينطق بلفظ زوجتك موكلتي فلا بأس ولا حرج، أو زوجتك فلانة فلا بأس ولا حرج، أن يكون شاهدا وأن يكون هو الناطق بهذه الصيغة، لا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: لماذا يخاطب الله عز وجل الأنبياء والرسل بأسمائهم في كتابه العزيز إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الأنبياء والمرسلين، وهو خير الأنبياء أجمعين، والتفضيل بين الأنبياء أمر مقرر معلوم معروف بنص كتاب الله سبحانه وتعالى وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الرسل أولو العزم، وهم 5 ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب مجموعين، وذكرهم سبحانه وتعالى في سورة الشورى كذلك، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخمسة أولي العزم إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل الله عز وجل لهما الخلة. وأفضل الاثنين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما نداه في القرآن باسمه يا محمد، وإنما ذكر اسمه في القرآن على جهة الإخبار، قال سبحانه وتعالى: وآمنوا بما نزل على محمد، وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأما النداء في القرآن فيا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا. ولم يخاطب ولم ينادي الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بيا محمد، بخلاف سائر الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى قد نادى موسى وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى. فهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أن الله عز وجل أهان أنبياء لما ناداهم بأسمائهم، لكن هذا من باب التفضيل في الخطاب. وكل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم هم خير الناس أجمعين، كما قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما هي كيفية الجمع بين قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وحديث جبريل المشهور حيث قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الآية وهي موجودة في سورة النور وهي قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فمعناه أنكم لا تنادون محمدا صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا، يقول يا فلان يا كذا يا كذا، وإنما قولوا له يا رسول الله يا نبي الله وهكذا. ولهذا نهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على الإكرام، يا رسول الله يا نبي الله، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا هو المشهور ذكره في الآية. وأما في الحديث يا محمد فإن هذا من جبريل عليه السلام وهو في الموضع الخاص ولا ينافي الإكرام العام، فهذا في جبريل، لكن الآية في دعاء الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ منصور، يقول ما حكم صيد الأسماك عن طريق الديدان؟
الحمد لله رب العالمين. الديدان وهي ما تسمى في بعض البلدان بالطعم لا بأس باصطياد الأسماك بها، لا بأس بذلك، وقد حكم العلماء بالجواز لأنها ليست بنجسة ولا إشكال فيها، ولأن صيد البحر مباح حلال ولو كان بهذه الوسيلة، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخ رمز لنفسه بسين، يقول ذكرتم من قبل أن صفة المكر والكيد تثبت لله عز وجل لكن على وجه المقابلة والمجازاة، وهناك بعض أهل العلم قال بأنه لا يجوز أن نقول على وجه المقابلة وإنما نقول على وجه المجازاة، فما هو تعليقكم؟
الحمد لله رب العالمين، الأمر في ذلك واسع، فأن تقول على وجه المقابلة على وجه المجازاة الأمر في ذلك واسع، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الأوصاف بإطلاق، لأنها عند الإطلاق تتضمن مدحا وذما، وهي في حق الله سبحانه وتعالى تتضمن مدحا على الوجه الذي جاءت به في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما يسميه العلماء على وجه المقابلة والمجازاة، أي في مقابل مكر هؤلاء يكون مكر الله سبحانه وتعالى بهم، وهذا مكر محمود، إذ يمكر الله سبحانه وتعالى بمن يمكر بالمؤمنين، ويمكرون ويمكر الله، فمكر الله سبحانه وتعالى بهم في مقابل مكرهم أو مجازاة على مكرهم، فلما مكروا بالمؤمنين جازاهم الله عز وجل بأن مكر الله سبحانه وتعالى بهم. وبعض الناس يقول هذا من باب المجاز أو من باب المشاكلة اللفظية، وهذا ليس بصحيح، هذا على وجه المقابلة والمجازاة، فالأمر في ذلك واسع، والمعنى كما قلت لكم بأن هذه الصفات لا تذكر مطلقة لله سبحانه وتعالى، أما الصفات التي تذكر مطلقة لله عز وجل هي الصفات الكاملة من كل وجه كالعلم والحكمة والقدرة وغير ذلك، أما صفة المكر وصفة الكيد وصفة الاستهزاء فهذه تطلق على وفق ما جاء في كتاب الله ووفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك من النصوص، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد، يسأل سؤالا حاصله أنه قد أشكل على هذا الأخ قول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في بعض كتبه إن المشرك حلال الدم والمال، واستشكل بأنه قد يفهم منه البعض أنه يجوز قتل كل مشرك بدون تفصيل، فما جواب فضيلتكم على هذا الاستشكال؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الذي ذكره العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه من أن المشرك حلال الدم والمال، واستدل على ذلك بالآيات والأحاديث، هذا لا إشكال فيه أبدا. فالشيخ الفوزان في الكتاب كتاب التوحيد يبين خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب لأمور، ثم صار الشيخ يعدد هذه الأمور، ومنها أنه حلال الدم والمال. فإذا خطبنا العوام أو إذا وزعنا الكتاب وفهم البعض من ذلك أنه حلال الدم أي المشرك والمال فيقتل على كل حال، فنقول العيب في فهمه. وإلا إذا قلنا بأن هذا الإطلاق يفهم منه ذلك، فما هو الحل في إطلاق ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول فاقتلوا المشركين كافة، وقال سبحانه وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أيضا قد يفهم منه ذلك. وعلى الناس أن يسألوا أهل العلم إذا أشكل عليهم هذا. فإذا كان هذا الموضع في معرض تعداد خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب، وأن من حيثيات أنه أعظم الذنوب أن المشرك يكون حلال المال وحلال الدم، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. وأما القيود فقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في مواضع أخرى، وأنا إذا كنت أشرح درسا مثلا أو أشرح كتاب الشيخ أبين للناس هذا. فطالما أن إطلاق الشيخ إطلاق صحيح موافق لكتاب الله وموافق لسنة رسول الله فلا غضاوة. أما فهم الناس فإن الناس قد يفهمون من كتاب الله عز وجل ما تخشى أنت أو ما تحذره أنت، فماذا نصنع إذن؟ ماذا نصنع إذن؟ فإذا على العلماء أن يبينوا للناس، وعلى طلاب العلم أن يبينوا للناس، وعلى الناس أن يسألوا العلماء أو طلبة العلم عما يشكل عليهم، والله أعلم. وإلا ماذا نقول هنا إذا أردنا أن نبين خطورة الشرك؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول أكثر مما قال الشيخ بأن المشرك حلال المال والدم؟ أما عند التفصيل نعم نقول هذا الكلام بأنه لا يقتل المشرك إلا بالضوابط الشرعية، إذا كان محاربا وتحت راية الإمام، وكذلك إن لم يكن معاهدا أو ذميا أو مستأمنا. هذه تفصيلات لا يلزم حينما أذكر هذه اللفظة أن أذكر كل هذه التقييدات، وإلا فعند كل ذكر عند ذكر كل شيء من هذه الأشياء يلزمني أن أذكر الأحكام المجتمعة، وهذا ولا شك أمر لا يلزم العالم حين يتكلم أو حين يكتب، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صفية يسأل سؤالا حاصله ما حكم النوم على البطن؟
الحمد لله رب العالمين. ورد في ذلك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن النوم على البطن، وبين صلى الله عليه وسلم أنها نومة يكرهها الله عز وجل، كما جاء في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وجاء أيضا في لفظ بأنها ضجعة أهل النار، ولهذا فإن الإنسان ينبغي أن يتركها. وهل هي مكروهة أو محرمة؟ فبعض العلم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بالتحريم، وهذا هو الأقرب إن صحت الرواية يبغضها الله، لأن ما يبغضه الله سبحانه وتعالى يكون محرما. على كل حال لا ينبغي للإنسان أن ينام على بطنه سواء كان رجلا أو امرأة إلا إذا احتاج إلى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ أبي صفية يقول شخص عنده مرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين ولا يستطيع أن يصوم في رمضان وينفق عليه والده لأنه لا يعمل، فهل على والده إطعام المساكين عنه كذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، الوالد إن أطعم عنه فهو حسن، إن أطعم عن ولده فهذا حسن، ولكن هل يلزمه ذلك أم لا؟ الجواب لا يلزمه ذلك، إنما يلزم هذا المفطر المريض إن كان قادرا، فإن عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ تيمور، يقول: إذا كان الكافر المظلوم يدعو الله على المسلم الظالم، فهل هذا الدعاء قد لا يرد؟
الحمد لله رب العالمين، أما إجابة الدعاء فلا يلزم فيها أن يكون الداعي مسلما بالنسبة للإجابة، فقد يستجيب الله سبحانه وتعالى للكافر وقد يستجيب الله عز وجل للمسلم. ولا يخفى عليكم قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم. إذن استجاب الله عز وجل دعاءهم، فلا يلزم في إجابة الدعاء أن يكون الداعي مسلما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما إجابة السائلين فعام، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر. لكن هنا نلاحظ أن الله عز وجل يجيب المؤمن إكراما له فيما يحب الله عز وجل ويرضاه، وما إجابة الله سبحانه وتعالى للكافر فلا حكم عظيمة، وقد يكون هذا من باب أيضا ابتلائه وامتحانه واختباره وحسابه أيضا، لأن هذا قد يدخل في جملة النعم التي يحاسب عليها الكافر يوم القيامة. على كل، بالنسبة للإجابة لا يلزم فيها أن يكون الله عز وجل راضيا عن العبد، ولا يلزم فيها أن يكون مسلما كما ذكر الشيخان ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بهوت من الدكتور أبي رأفت، يقول: زوجتي في كل شهر يصيبها مرض شديد يختلف في كل شهر عن الشهر الذي قبله، ويتنقل هذا المرض في جسدها من مكان لآخر، ولا أدري ماذا أفعل، وهي والحمد لله تصلي وتصوم الاثنين والخميس، فأرجو التوجيه والدعاء لها، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم وعظيم فضله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي مرضى المسلمين. وأما عن سؤالك يا أخي، فإذا كانت امرأتك شفاها الله ينتابها هذا المرض وينتقل من مكان إلى آخر، فعليك أن تسعى في الطب وتذهب إلى من يعالجها بعد دعاء الله سبحانه وتعالى واستعمال الرقة الشرعية التي تكون قبل ومع أيضا ذهابك إلى الأطباء. فاذهب إلى الطبيبات وعالج امرأتك، إن لم تجد مرضا عضويا سواء بعد التحليل أو بعد الأشعات أو غير ذلك، فعليك باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وعليك بدعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بهوت من الدكتور أبي رأفت، يقول: هل يجوز الاشتراك في نقابة الأطباء وأنا طبيب للحصول على خدمة مهنة الخدمات الطبية وهي الكشف بسعر مخفض والمساعدة في العمليات للمشتركين، علما بأنني سوف أدفع اشتراك النقابة وغيري سوف يدفع كذلك، ولكن قد يستفيد أحد الأشخاص بالكشف والآخر قد لا يكون مريضا فلا يستفيد بالكشف؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت الصورة على نحو ما نفهمه من السؤال، ألا وهو الاشتراك في نقابة الأطباء، ثم إن النقابة تقوم بتيسير هذه الأمور من الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية لأعضاء النقابة، فهذا لا بأس به ولا حرج، طالما أن هذه النقابة تابعة للدولة وتابعة لولي الأمر وتقوم بهذه الخدمات لأبنائها، فهذا لا بأس. والنقابات عموما تقوم بخدمات للمنتمين إليها، فهذا لا بأس به ولا حرج إن كان هذا هو المفهوم من السؤال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وقال تعالى في حق نبيه آدم عليه السلام: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وقال: ثم سواه ونفخ فيه من روحي. هل يفهم من هذا أن الناس كلهم ينفخ فيهم الروح بأمر الله، أي عبر الملائكة، أما آدم عليه السلام فاختص الله تعالى بنفخ الروح فيه بدون واسطة ملك؟
الحمد لله رب العالمين. الأحاديث غير متعارضة والنصوص غير متعارضة إن شاء الله تعالى، فقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم بأن الله سبحانه وتعالى بعد الأربعين الثالثة يأمر ملكا فينفخ فيه الروح، أي في كل جنين ينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، فهذا في عموم الأجنة. أما آدم عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في شأنه: ونفخت فيه من روحي. والروح التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هي روح مخلوقة باتفاق العلماء، وليست جزءا من الله سبحانه وتعالى، بل هي روح من الأرواح، ولهذا من هنا ليست تبعيضية إنما هي بيانية، فهي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولكنها روح مكرمة شريفة، ولهذا أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة التشريف. وقد ذكر الله عز وجل ذلك أيضا عن عيسى بن مريم عليه السلام: فنفخنا فيه من روحنا. فهذه الإضافة تقتضي التشريف، وروح آدم عليه السلام من الأرواح المخلوقة الشريفة التي أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، فيكون اختصاص آدم هنا رحمه الله تعالى بتشريف روحه، كذا عيسى عليه السلام. تبقى مسألة وهي مسألة النفخ، فنفخنا فيه من روحنا. أما ما تعلق بعيسى عليه السلام فنفخنا فيه من روحنا، فإن النفخ كان عن طريق الملك وهو جبريل عليه السلام، وإنما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره الآمر. وأما النفخ فإن الذي نفخ هو جبريل عليه السلام. أما فيما يتعلق بآدم، فهل يا ترى النفخ كان عن طريق الملك أيضا، أم هذا من فعله سبحانه وتعالى؟ هذا يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى بحث مستفيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديث الشفاعة أن الناس ذكروا من فضائل آدم عليه السلام أن الله عز وجل خلقه بيده ونفق فيه من روحه، فجعلوا هذا من خصوصيات ومن ميزات ومن فضائل آدم عليه السلام. إذن عندنا مسائل: المسألة الأولى أن الملك ينفخ الأرواح في جميع الأجنة. المسألة الثانية أن المراد بالروح التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه في خلق آدم عليه السلام وفي خلق عيسى عليه السلام أنها الروح المخلوقة وليست التي يقال إنها جزء من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يكون أبدا، وإنما هي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما الإضافة في ذلك إضافة تشريف. المسألة الثالثة أن نفخ الروح في عيسى عليه السلام إنما كان عن طريق الملك، وأضيفت إلى الله عز وجل باعتباره الآمر، أي أضيف النفخ إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار الآمر، وإلا فالنافق هو الملك جبريل عليه السلام. المسألة الأخيرة والرابعة، هل النفخ في آدم عليه السلام نفخ روحي هل هو فعل الله سبحانه وتعالى أو من مفعولاته سبحانه وتعالى، هل هو من الله سبحانه وتعالى أم عن طريق الملك؟ هذا أمر يحتاج إلى دليل، وإذا لم يرد دليل في ذلك فحسبنا ما جاء في القرآن الكريم، ولا نتعدى القرآن، كما أشار إلى ذلك ابن قتيبة رحمه الله تعالى في أن الله ذكر نفخا وذكر النفخة وذكر إضافة الروح، ومعلوم أن الروح مخلوقة، ولا ينبغي أن نتعدى وأن نتجاوز ما جاء في ظاهر القرآن إلا أن يكون عندنا دليل في ذلك، مع أن القاعدة عندنا أن إثبات الصفات لا يقتضي مماثلة، فحتى لو ثبت أن النفخ لله سبحانه وتعالى فلا يكون كالنفخ المنتسب إلى المخلوقين، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن المسألة فقط هي احتياج إلى دليل خاص يبين إذا كان هذا النفخ فعلا لله سبحانه وتعالى أم لا. أما لو ثبت أنه من فعل الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ونثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: كيف أجمع بين قول شيخين أحدهما يقول ما معناه إن الترك لا يحتاج إلى نية، وهذا ما يسمى بالترك العدمي، بخلاف الإيجاد فإنه يحتاج إلى نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وشيخ آخر يقول: ومن أراد فعل الأمر واجتناب النهي فلا بد أن يكون عمله بنية حتى يكون صالحا. والسؤال: هل ترك المعاصي يحتاج إلى النية أم لا؟ ولو قلنا نعم فكيف نفهم القول الأول؟
الحمد لله رب العالمين. ترك المعاصي يجب على الإنسان أن يتركها طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره، وأما فعل الأوامر فإن الإنسان يطلب منه فعل الأوامر عند الفعل، وهذا عمل يحتاج إلى نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وعند ترك المعاصي فالأمر فيه تفصيل، أما باب الأجر والثواب فإن ذلك موقوف على النية، فإن هناك من يطرق المعاصي خوفا من الله، وهناك من يطرق المعاصي خوفا من العباد، فإن ترك خوفا من الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يؤجر ويثاب كما جاء في الحديث: تركها من جرائي، فهذا يثاب. أما الذي يترك المعاصي خوفا من العباد فلا أجر له، لكن لا يأثم إذا ترك، ولا يحتاج ذلك إلى نية، بل لو ترك ذلك ولم يفعله فإنه لا يأثم على ذلك، ما لم يكن عازما على الفعل أو ساعيا في تحصيله. فلو ترك كل هذا ولكن خوفا من الناس فلا أجر له في هذا الترك. هذا معنى الفرق بين الترك وبين الفعل من جهة النية. أما الفعل فحتى يصح فلا بد له من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالصلاة لا بد لها من نية، والوضوء لا بد له من نية، وإخراج الزكاة لا بد فيها من نية، والحج لا بد له من نية، وهكذا. لكن أن أترك الزنا، أن أترك الربا، أن أترك كذا، لو تركه الإنسان بلا نية فقد حصل المراد من ترك المعاصي وبالتالي لا يحسب على المعصية. أما فيما يتعلق بالثواب فإن ذلك لا يكون إلا بالنية، ما يتعلق بالثواب والأجر لا يكون إلا بنية الاحتساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تركها من جرائي، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول ما هو ضابط التعزية المشروعة، وهل يجوز لي أن أذهب لتعزية أهل الميت في بيتهم رغم وجود اجتماعات وقد خلت هذه الاجتماعات من الإنارات والسرادقات لكنهم يقدمون مشروبات للمعزين، وكيف نوفق بين من أجاز هذا ومن منعه من العلماء الكبار؟
الحمد لله رب العالمين. التعزية سنة وهي تسلية للمصاب، وقد ورد في فضلها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المسلم يواسي المسلم إذا نزل به ما يحزنه، وإذا نزل به مصاب كذلك يشاركه في فرحه إذا حصلت عند المناسبة السارة، فالمسلم أخو المسلم يشاركه في أفراحه ويشاركه في أطراحه. وأما عن صفة التعزية فلا تعد أن تكون تسلية باللفظ المشروع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في التعزية وشرعه لنا في التعزية أن يقول الإنسان لأخيه المصاب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أما الزيادة على ذلك من الاجتماع المخصوص في هذا وصنعة الطعام فإن هذا من أمر الجاهلية، وإن هذا من النياحة كما ورد في أثر جرير، وإن كان قد تكلم بعض العلم فيه ولكن عمل الصحابة على ذلك رضوان الله عليهم أنهم لم يكونوا يجتمعون للتعزية الاجتماع الخاص. لكن ما الحكم لو أنني فاتتني التعزية لأخي المصاب عند المقبرة أو في المصلى حال الصلاة على الجنازة وأتيته في بيتي لأعزيه في بيته، فهل في هذا محظور؟ الجواب ليس في هذا محظور، طالما أن المصاب لم يعد أو يعد الاجتماع الخاص من الكراسي وغير ذلك، وإنما جلس في بيته، فلو جلس في بيته فجاءه الرجل وعزى ومضى، وجاءه الرجلان فعزيانه ومضيا، فهذا لا بأس به ولا حرج، لأن المراد هنا هو التعزية وليس الاجتماع. الضابط حيثما يكون الاجتماع وأن تكون التعزية هي الاجتماع فهذا ممنوع، وحيثما تكون التعزية هي التسلية ويذهب الإنسان إلى المصاب ويقول له الكلمة المشروعة ونحوها مما يذهب عنه الأذى والحزن ويسليه، إذا كان الأمر كذلك فهذا لا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي عمر، يقول رجل يعمل نقاشا أريد منه زخرفة المسجد من الداخل، الزخرفة المعروفة، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أن يحصل تزيين يلفت الأنظار ويشغل المصلين في مساجد المسلمين، وإنما نعنى بنظافتها ونعنى بتطيبها ونعنى بإكرامها، لكن من غير أن نضع فيها أشياء تلفت الأنظار وتذهب بالأبصار وتذهب بالخشوع وتشغل القلوب، فإن الخشوع مطلوب، وكل سبيل ووسيلة إلى تحصيل الخشوع فإنها مطلوبة شرعا. أما إذا كانت هناك وسائل تشغل المصلين فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز. أكن الناس من المطر كما قال عمر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، وكما قال ابن عباس لا تزخرفونها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا، أو كما قال رضي الله عنه. وننظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في مسجده صلى الله عليه وسلم شيء من هذه الأمور التي ربما ألهت المصلين من كتابة الأسماء الحسنى ومن كتابة اللوحات ومن زخرفة المحاريب وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا لا ينبغي ولا يجوز، وهذا من إسراف من الإسراف في إنفاق الأموال ومن إهدار الأموال في الممنوع شرعا لا المطلوب شرعا. حاصل الجواب أنه لا ينبغي لمن يعمل نقاشا أن يزخرف المساجد، وإنما عليه أن يقوم بالدهان المجرد فقط الذي يعتبر تنظيفا للمسجد ونظافة له ومساعدة على كشف إضاءته، أما الزائد على ذلك من الزخرفة فإنها لا ينبغي أن تكون، خصوصا إذا كانت في المحاريب وفي قبلة المصلين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول: اشتريت كتبا من مصر لأخ بالسعودية ولم نتمكن من شحنها له، فقال لي بعها وأرسل لي ثمنها، فاشتريت منها لنفسي ما أحتاجه وأخذته ولم أرسل له ثمنه حتى أبيع الباقي وأرسل له مبلغ الكتب كاملا، ثم أرسل إلي الأخ ألا تبع الكتب لكونه سينزل مصر ويأخذ هذه الكتب معه، فما حكم تلك الكتب التي أخذتها أنا منه بنية شرائها مع العلم أني لم أسدد ثمنها؟ هل هي من حقي فآخذها وأرسل له ثمنها، أم هي من حقه فأرسلها له؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت قد اشتريت بالفعل بعد وكالته لك بالبيع فأنت من ضمن المشترين وعليه، فأنت من ضمن المشترين وعليه، فإذا كان شراؤك أنت تعلم أنه شراء ليس بحيلة الآن أو كذا، وإنما كان شراء قد توافر فيه الشرط الشرعي، ولو لم تدفع المال فإنه ليس من شرط صحة البيع أن يدفع الإنسان الثمن، بل ولا أن يأخذ المثمن أي السلعة، بل من شرط ذلك أن ينعقد البيع، فطالما أنه وكلك في البيع وبعت لنفسك فالبيع قد انعقد، فأخبر أخاك أنه يوم أن وكلك بالبيع قد اشتريت منه بمبلغ كذا، ثم إن هذا المبلغ تعطيه إياه وباقي الكتب حتى يبيعها هو. فحاصل الجواب أن البيع قد انعقد بالوكالة لك، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: هل تلزم السترة في صلاة الجنازة عند المقبرة بعد إتمام الدفن؟
الحمد لله رب العالمين. يعني يسأل إذا كان سيصلي الجنازة في المقبرة قد فاتته الصلاة عليه في المصلى وأراد أن يصلي عليه في المقبرة، الصلاة على الميت في المقبرة بعد دفنه أو قبل دفنه لا حرج في ذلك ولا بأس، لكن ننبه على أنه ينبغي أن يكون التوجه إلى القبلة لا إلى القبر إذا كان منحرفا عن القبلة، فإذا كان القبر في اتجاه القبلة فإن الإنسان يتجه إلى القبلة ويجعل القبر بين يديه. يأتي السؤال الخاص ألا وهو: إذا صلى هل يتخذ سترة أم لا؟ الذي يظهر من الأدلة الآتية في السترة والتي قال بعض أهل العلم بوجوبها وبعضهم قال باستحبابها، الذي يظهر من الأدلة العموم، فلا فرق بين الفريضة والنافلة، بين صلاة الفرض والنفل والجنازة والعيدين وغير ذلك، إذ المعلوم المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تحمل له العنزة وتحمل له السترة يضعها إذا أراد أن يصلي في المصليات، ولا نعلم دليلا على التفريق بين صلاة الجنازة وبين غيرها من الصلوات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما هو وقت أذكار الصباح والمساء؟
الحمد لله رب العالمين. وقت أذكار الصباح والمساء الصباح والمساء، لكن لعل أخانا يريد أن يسأل هل يلزم أن يكون ذلك بعد الصلاة؟ يعني هل يلزم في أذكار الصباح أن يكون بعد صلاة الصبح أو المساء أن يكون بعد صلاة العصر أو المغرب؟ أو أن الإنسان لو كان مثلا مسافرا وسيؤخر الصلاة مثلا ساعة أو ساعة ونصف مثلا، هل له أن يذكر هذه الأذكار قبل الصلاة؟ هل اللازم هو الوقت أو اللازم الصلاة؟ الذي يظهر أن اللازم في ذلك هو الوقت، فالإنسان لو قال أذكار الصباح بعد أذان الصبح وقبل الصلاة فلا بأس ولا حرج، فإنها مرتبطة بالوقت وليست مرتبطة بالصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخت رمزت لنفسها بأمة الله، تقول: ما حكم استخدام الليزر لمنع ظهور الشعر دائما في بعض المناطق عند النساء عند طبيبة جلدية؟
الحمد لله رب العالمين، أخذ الشعور التي تكون في الجسم في الأماكن التي يباح الأخذ منها العامة أو التي يسن، مثل الإبط، شعر الإبطين أو العانة، بعيدا عن النمص وغير ذلك، هذا مباح وجائز بأي وسيلة بشرط ألا يكون فيها مضرة على الشخص. فأخذ الشعور تارة يكون مباحا، تارة يكون مستحبا، تارة يكون واجبا، تارة يكون محرما، تارة يكون مكروها، تجري عليه الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. وأما عن الوسيلة فليس هناك وسيلة مخصوصة تحرم، وإنما بأي وسيلة يكون الأمر جائزا، بيد أن السنة في الأخذ من الإبطين النتف وفي شعر العانة الحلق، هذا هو السنة. لكن لو أن الإنسان أخذ ذلك بأي وسيلة كالبودرة أو الكريمات أو الأشعة هذه أو غير ذلك، هذا لا بأس ولا حرج، بشرط ألا وهو ألا يكون فيها مضرة على الشخص، حينئذ يكون الأمر جائزا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. حتى لو كان هذا الشعر لا يعود، يعني تكون هناك وسيلة بحيث أنه لا يخرج بعد ذلك، لا حرج ولا بأس، لكن بشرط أن يكون عدم خروج الشعر بعد ذلك يكون لا مضرة فيه، فقد تموت هذه الجزئية من الجلد وبالتالي قد يترتب على ذلك مضرة. كما قلنا المضرة إذا خلى الأمر من المضرة فلا بأس، ويرجع في ذلك وتقدير ذلك إلى أهل الاختصاص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ محمد، يقول: يوجد بعض المقاطع الصوتية للقرآن الكريم على الشبكة فيها أخطاء كزيادة حرف في القرآن أو حذف حرف، فما حكم سماعها؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذه المقاطع إن كانت القراءة فيها غير صحيحة فلا ينبغي أن تسمعها، فلا ينبغي أن تسمعها، ولا ينبغي لمن لا يحسن القراءة أن يقرأ هذه القراءة الخاطئة ثم يوزعها على المسامع المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من أبي بدوي من الأخ أبي رميساء. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم وضع حبة جوزة الطيب في الطهي، وهل هي مخدرة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في جوزة الطيب وجماهيرهم على المنع، وأنها مسكرة وأنها مخدرة، فعليه فالذي نرى المنع من ذلك، مع أنه لو استعمل منها شيء بسيط جدا بحيث إنه إذا وضع في طعام أو كذا فلا يسكر كثيره، فهذا قد يقال بالإباحة، لكن مع ذلك نرى المنع سدا للباب واتباعا لقول الجمهور في هذا، طالما أنه ثبت أنها مسكرة، هذا في الاستعمال. أما في الشراء طالما أنها مسكرة وطالما أنها مخدرة فثمنها حرام ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أبي بدوي من الأخ أبي رميساء يقول: أشتري من بعض الناس نقودا بنقود فيعطيني 1000 من الجنيهات وأعطيها له 100 إلى أن أعدها، ثم يستوفي مني أو أستوفي منه إن كانت زائدة أو ناقصة، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن ذلك في المجلس وتعطيه أنت 1000 وتأخذ 1100 أو غير ذلك بأي وسيلة، يعني طالما أن ذلك في المجلس فلا حرج ولا بأس، وأيضا طالما أنه متماثل وليس بالزيادة، فإن كانت العملة واحدة بمعنى أنها تكون من جنس واحد كجنيه بجنيه ولكنك تقوم بالصرافة، هذا مثلا هذه 100 ورقة واحدة تريد أن تصرفها إلى عشرات، فلا بأس إذا كان في المجلس، ولو أنك أخذت 100 ثم صرت تعد له العشرات مثلا 10 وراء 10 فهذا لا بأس، لأن الاعتبار هو المجلس والتماثل، فيلزم إذا كان الجنس واحدا يلزم التماثل والتقابض، يلزم التماثل والتقابض إذا كان الجنس واحدا. أما إذا اختلف الجنس كدولار بجنيه فيلزم في ذلك التقابض ولا يلزم التماثل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أبي بدوي من الأخ أبي رميساء يقول: أعمل بالليل من 2:00 فهل أحتسب قيامي لله، وبماذا تنصحني بالعمل في هذا الوقت؟
الحمد لله رب العالمين، ما أدري يعني أنت تقوم الليل يعني، أو تقصد قضاء العمل في هذا الوقت هل تحتسبه؟ احتسابه شيء طيب، إذا كنت تسعى على أولادك وزوجك وتطلب الرزق بالحلال واحتاج الأمر إلى سهر احتسب ذلك، فإن ذلك إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك، فقد جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، فعملك هذا إن احتسبته بإذن الله يكون في ميزان حسناتك، وأنصحك أن تجمع بين هذا العمل وبين قيام الليل على حسب ما تيسر، فإن الله عز وجل قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد يسأل سؤالا حاصله: قرأت فتوى في بعض الكتب فيها تجويز حلقات الذكر البدعية الصوفية التي تكون في المساجد جهرا بصورة جماعية، ويستدل من جوز ذلك بقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وبقول الله تعالى في الحديث القدسي: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فما هو رد فضيلتكم على هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. أما القول بالذكر الجماعي الذي يكون عقب الصلوات صلاة العشاء مثلا، يجتمع أناس اجتماعا جماعيا ويذكرون الله سبحانه وتعالى بصوت جماعي وبصوت مرتفع، وذلك مثلا قد يكون بشكل مستمر، فإن هذا بدعة لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يستدل البعض بهذا، ولعل هذا قد جاء في الفتوى، قد يستدل بعض من يقول هذا بأن مسألة الذكر الأمر فيها واسع، وبأن الأمر ورد بها مطلقة، وإذا شرع الله عز وجل أمرا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه، فإن يؤخذ على إطلاق وسعته، ولا يصح تقييد ذلك، بل تقييده يكون من البدعة. وهذا الكلام كلام يرد عليه بأن الذكر إذا ورد على وصف معين فلا ينبغي تغيير الصفة، وإذا ورد مطلقا فإنه ينبغي أيضا أن يراعى فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله الذين هم خير من عبد الله عز وجل. فالأمر بالذكر إما أنه وارد في مواضع مخصوصة كذكر مثلا بعد الصلاة وفي الصلاة، والأذكار المعروفة الموظفة كأذكار الطعام والشراب والدخول إلى البيت والخروج من البيت ودخول إلى الخلاء وغير ذلك، فهذه أذكار وردت فينبغي أن نتقيد بها من جهة الألفاظ وبها من جهة الوصف. فلا ينبغي الإنسان أن يجهر مثلا إذا دخل إلى بيته وينادي أولاده مثلا ويقول تعالوا نذكر الله جمعيا، قولوا يلا بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. هذا ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليه. وأما ما ورد من الذكر العام، تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، هذا نعم ورد ذكر عام بمعنى أنك تذكر الله عز وجل به في كل حال. أما من جهة الصفة، هل تجمع الناس وتقول يلا بنا نقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ونمشي في الطرقات نرفع الأصوات؟ نقول هذا بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تتقرب بهذه الصفة إلى الله، ولا ينبغي أن تتقرب إلى الله عز وجل إلا بمطلوب شرعي، إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب. فهل هذه الصفة وردت؟ هذه الصفة لم ترد أبدا. هذا معنى الذكر المطلق. من قال بأن الذكر الله أمر به وترك الأمر، نعم أمر به وترك الأمر، بمعنى أنه إذا لم يكن للذكر مواضع مخصوصة فاذكر الله في جميع المواضع، لكن هذا لا علاقة له بالصفة، أن تختار الصفة التي تريدها أنت، لا، وإنما الصفة التي ذكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. فهل ورد أن الصحابة كانوا يجتمعون في المسجد عقب العشاء أو عقب الظهر أو عقب الفجر، يجتمعون ويذكرون الله بصوت مرتفع؟ إذا ثبت هذا فعلى العين على الرأس، وإذا لم يثبت فنقول شيء لم يفعله النبي والصحابة ولا التابعون، فينبغي أن نحذره. ثم إنه يقول على أن مشروعية الجهر بالذكر والاجتماع له ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفا وخلفا. نتحدى من يقول هذا، نتحدى من يقول هذا بأن يأتي لنا بحالة واحدة كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتمعون في المسجد أو في الطرقات أو في البيوت يذكرون الله عز وجل ذكرا جماعيا. نتحداه، طالما أنه عمل الأمة، طالما أنه عمل السلف، طالما أنه عمل الخلف، نتحدى أن يأتي بشيء من هذا. بل نقول للقائل هذا بأن حال السلف يصادم هذا ويخالف هذا، بل نهى السلف عن هذا. وقد ذكر الدارمي رحمه الله تعالى وغيره أن أبا موسى أشعري أبصر أناسا في المسجد يذكرون الله عز وجل ذكرا جماعيا كهذا الحال الذي يؤصل له صاحب هذه الفتوى. فأتى أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود رضي الله عن ابن مسعود وعن أبي موسى، وذلك قبل صلاة الفجر، فوجد طلاب ابن مسعود عند الباب، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا له لا، لم يخرج بعد. فلما خرج أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخذه أبو موسى من يده وقال يا أبا عبد الرحمن إن أناسا يذكرون الله عز وجل في المسجد على صفة كذا وكذا. فقال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا. ثم إن ابن مسعود قد أتى فوقف على رؤوس هؤلاء الذين يذكرون الله ذكر الجماعي، يقول الرجل سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، ويعدون ذلك بالحصى وغير ذلك. فوقف ابن مسعود على رؤوسهم وقال لهم إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر، نذكر الله يعني ما أردنا إلا الخير، وهل ذكر الله حرام؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يبلغه ثم قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. فهذه آنيته لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحابه متوافرون. فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال الراوي: ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. فهنا ما الذي أنكره ابن مسعود؟ ألم ينكر ابن مسعود هذا الذكر الجماعي؟ ألم ينكر ابن مسعود هذه الصفة؟ ولماذا لم يستدل ابن مسعود بأن الله أمر بالذكر أمرا عاما وعليه، فيكون الإنسان مخيرا في أن يذكر الله عز وجل على أي صفة؟ فالذي ينقل هذا الكلام ويقول بأن مشروعية الجهر بالذكر والاجتماع له ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفا وخلفا، هذا جريء على الفتوى. ونقول له: أثبت حالة واحدة على هذا النحو. ثم إنه يستدل بقول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويقول: وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء. وهذا تفسير للآية بغير تفسيرها، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه وأن يكون مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي الذين يصلون الصلوات والذين يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وإلا فهل هؤلاء كانوا يجتمعون؟ لا، فالمسلمون يذكرون الله. حينما أقول المسلمون يذكرون الله، حينما أقول المصلون في المساجد يذكرون الله، هل معنى ذلك أنهم يذكرون الله ذكرا جماعيا، أو أن كل واحد يذكر الله عز وجل في نفسه؟ هذا هو. فحينما أقول المسلمون يقرؤون القرآن في المساجد، لا يعني أنهم يجتمعون على القراءة بصوت واحد وبصوت مرتفع. فلماذا نقول هذا؟ كذلك يستدل بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. سبحان الله، ما أعجب هذا الاستدلال. والمعنى: إذا ذكرني في ملأ، بأن ذكر الآيات، بأن ذكر الأحاديث، بأن أمر الناس بذكر الله سبحانه وتعالى الذكر المشروع، ذكرته في ملأ خير من ملائه. وليس أنهم يذكرون الله ذكرا جماعيا، بل إذا ذكر الله عز وجل في ملأ واجتمعوا يذكرون الله عز وجل على الصفة المشروعة، هذا يقرأ القرآن وهذا يصلي، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل هذا يعني الذكر الجماعي؟ أختصر الجواب باختصار شديد: على من أحدث صفة في عبادة أن يأتي بالدليل، وإلا كانت مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الوارد في الصحيحين: من أحدث في أمرنا ما ليس في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وحيث إنه لم يرد صفة للذكر جماعية عن النبي وعن الصحابة وعن التابعين، بل هذا عرف في حلق المبتدعين الغالين الصوفيين القبوريين الشيعة الرافضة الممقوتين، حيث كان هذا من شعارهم فإنه ليس من الدين، وعلينا أن نتبع ما عليه النبي والصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد الكريم، يقول: لو تفضلتم شيخنا بكلمة تحفيزية لطلبة مدرسة غيث الأثر السلفية بمناسبة انطلاق موسم جديد لها، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا عبد الكريم وفقه الله عز وجل لكل خير، بأن هذه الدراسة في هذه المدرسة، مدرسة غيث الأثر، هذه الدراسة عن بعد، وقد وضعنا فيها مناهج تناسب الدارسين وهذا في الحقيقة من باب التعاون مع إخواننا وأخواتنا وأبنائنا من طلب العلم الشرعي على طريقة صحيحة وطريقة منهجية، وهذا أمر من ضمن أمور نسعى في تعليم إخواننا، ووسيلة من ضمن الوسائل التي نسعى في تحصيل النفع لإخواننا. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. فعندنا والحمد لله دروس عبر هذه الإذاعات وعبر هذه الشبكة، دروس فجرا تتناول كتبا عديدة من كتب السلف الصالح، رحم الله عز وجل من مات وحفظ الله عز وجل من بقي من علمائنا المعاصرين. وأيضا عندنا ما يتعلق بحفظ المتون العلمية، فهناك أيضا دراسة للمتون العلمية وموزعة على مستويات، تجدونها على الموقع كذلك. وهناك أيضا دراسة عبر مدرسة غيث الأثر، ومدة الدراسة فيها سنتان، موزعة على 4 فصول، في كل سنة فصلان، عبر مناهج مخصصة وضعت على الموقع، وهي موجودة في الموقع وعلى الصفحة لمن أراد أن يدخل على الموقع. ونهيب بإخواننا جزاهم الله خيرا وأخواتنا وأبنائنا، هذه فرصة نهيب بهم جميعا أن يدخلوا في هذه الدراسة، فهي مدة معينة إن شاء الله نتعاون فيها على دراسة هذه الكتب، وسوف نضع اختبارا في نهاية كل فصل دراسي إن شاء الله، سواء ما تعلق بالمتون أو ما تعلق بالشروح. وسوف تكون هناك بإذن الله جوائز للمشتركين تحدد في حينها. لكن الذي يعنينا قبل الجوائز وقبل هذه، الذي يعنينا من كل هذا أننا ينبغي أن نتعاون على التعلم للعلم الشرعي، وهذه الأمور من باب الإعانة لإخواننا، لأن بعض إخواننا يقول أريد منهجا في الطلب، أريد منهجا في الطلب، وهذه مسألة دائما ما يختلف فيها الإخوة، ودائما ما قد يقول الإخوة يعني أين المنهج الذي ندرسه وأين كذا. فهذه فرصة حتى نجتمع جميعا، وفرصة أيضا من باب آخر أن يتعلم نساؤنا، لأن الحقيقة ما يتعلق بنسائنا هذا أمر يعني الإنسان يأسف له ويندله الجبين. فأخواتنا محتاجات إلى طلب العلم الشرعي، ومع ذلك قد لا تجد الأخت منهجا موضوعا تستطيع عن طريق أن تطلب العلم الشرعي بسهولة ويسر. فهي فرصة أن يكون البيت كله قائما على هذه الدراسة وقائما على التعلم من الأخ ومن الأخت ومن الأولاد أيضا. أدخل أولادك سواء كانوا ذكورا أو إناثا في هذا المنهج، وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف ترون بإذن الله مردود ذلك بإذن الله بعد الفراغ من هذه الدراسة. ثم إننا وضعنا بعد دراسة السنتين وضعنا أيضا دراسة تكون أرقى وأعلى من ذلك، متعلقة بأبحاث خاصة وبمنهج خاص يكون منهجا تأهيليا للأخ حتى يكون طالب علم متميزا إن شاء الله تعالى. فنهيب بالإخوة والأخوات المشاركة في الدراسة في هذه المدرسة والاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي، فإنه أعظم ما تنفق فيه الأوقات وأعظم ما تبذل فيه الأعمار والأموال. إي والله يا إخواني، وأذكركم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ولما جاء الرجل إلى الصحابي يطلب العلم قال: جئت أطلب العلم. فسر به جدا وبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فنهيب بإخواننا طلب العلم والحرص على تعلم العلم الشرعي، فإنه أعظم ما يحصله الإنسان، خصوصا في أزمنة الفتن يا إخواني، وخصوصا في أزمنة انتشرت فيها الشبهات وتعددت القنوات وتعددت الصفحات. فإذا لم يكن الإنسان متسلحا بالعلم الشرعي على منهج السلف فإنه ربما تعرض لهذه الفتن وربما ضاع دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ علينا ديننا وأن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول: هل هناك نهي عن تناول الطعام والمرء على جنابه وهل هذا يسبب الفقر؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد نهي عن تناول الطعام والإنسان جنب، إنما ورد نهي عن الصلاة والإنسان جنب، عن تلاوة القرآن والإنسان جنب، عن الطواف والإنسان جنب. أما عن الطعام والشراء والسعي في الأرض والتجارة والبيع وغير ذلك فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. وقد جاء في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا انخنس منه في بعض طرق المدينة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما حملك على هذا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن أجالسك على جنابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فضلا أن تقول بأن ذلك يسبب الفقر، لا يا أخي، لا يسبب فقرا، ولم يرد نهي في الشريعة عن ذلك. فالجنب يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويذهب ويجيء، المهم إذا جاء وقت الصلاة وجب عليه الطهارة حتى يصلي مع المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: أردت شراء شقة بالتقسيط على أن أدفع كل فترة معينة مبلغا محددا إلى أن تصير الشقة تمليكا، وهذه الشقة بضمان البنك، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان البنك قد دخل طرفا ثالثا واشترى الشقة من صاحبها ثم باعك الشقة بالتقسيط فهذا لا يجوز، لأنه لا يشتريها شراء فعليا شرعيا، وإنما يدخل بتغطية المال ثم يأخذ منك المال زائدا عن المال الذي دفعه، فهذا ربا. أما الشراء بالتقسيط من أي جهة، إذا كان عن طريق طرفين فقط البائع والمشتري فهذا لا حرج فيه، طالما أن التقسيط لثمن الشقة المحدد عند العقد. تشترين الشقة بمئة ألف، هذه المئة على عشرة أقساط، كل قسط عشرة آلاف، هذا لا بأس. لكن إذا كان التقسيط أيضا على، كانت الزيادة فيه على المال نفسه لا على السلعة، كان يقال هذه الشقة بمئة ألف، إذا دفعت عشرين ألفا فالثمانون الباقية تسدد مئة، فهذا ربا. أو يكون التقسيط يقال بزيادة 7% كل سنة، فهذا أيضا لا يجوز. أما شراء شقة من بائع بتقسيط فلا بأس ولا حرج، فالبيع بالتقسيط لا بأس به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ سيد، يقول: هل يوجد في توحيد الربوبية شرك؟ وهل نقول على المشركين إنهم يقرون بتوحيد الربوبية أم نقول عندهم توحيد ربوبية؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من الملك والتدبير والخلق والسيادة وغير ذلك، توحيد الله بأفعاله. فمن الخالق؟ هو الله. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قل: ما يرزقهم من السماء والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهكذا. فإذا ادعى واحد أن لهذا الميت أو لهذا النبي أو لهذا الملك تصرفا في الكون بالخلق أو بالتدبير فإنه يكون مشركا شركة ربوبية، فإنه يكون مشركا شركة ربوبية، هذا هو شرك ربوبية. نعم، هل شرك في الربوبية؟ نعم، كما أن هناك توحيد ربوبية فكذلك هناك أيضا شرك الربوبية، وشرك الربوبية هو الذي يصادم توحيد الربوبية، فإفراد الله بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة يقابله الشرك في نسبة هذه الأفعال لغير الله سبحانه وتعالى. أما هل نقول المشركون كانوا مقرين بالربوبية أو كانوا موحدين بالربوبية؟ نقول كانوا مقرين بالربوبية، وأما إذا قصدنا بالتوحيد يعني أنهم كانوا مقرين فلا بأس ولا حرج، يعني أنهم كانوا يفردون الله، كانوا يفردون الله بأنه الخالق المالك المدبر، فنقول نعم كان عندهم توحيد يعني إفراد. وعلى كل فالأمر سهل، المهم أنهم كانوا يقرون بالربوبية لكن كانوا يشركون في الألوهية، ولهذا قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ما يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخت رمزت لنفسها بياء، تقول هل أكون آثمة إن سافرت وحدي خارج بلدي بحثا عن عمل إذا كان إخوتي يضيقون علي وأمي تنحاز إليهم ولا تحسن معاملتي؟
الحمد لله رب العالمين. وما علاقة السفر خارج البلاد وحدك بحثا عن عمل إذا كانت أمك وإذا كان إخوانك يضيقون عليك؟ ما علاقة هذا بذاك؟ وأخشى أن يكون هذا من وجهة نظرك أنت بارك الله فيك، وإلا فهل يجتمع عليك الأم مع الإخوة؟ قد يكون هذا من ظنك أنت وليس في حقيقة الأمر. وعلى كل حتى لو حصل هذا فعلينا بتقوى الله، ليس علينا بمعصية الله. تسافرين وحدك بلا محرم والنبي قد نهى عن ذلك، تتعرضين للخطر، فلا ينبغي هذا بارك الله فيك، ولكن عليك بتحمل أمك ونصح إخوانك ولزوم طاعة ربك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول رجل كان على سفر ودخل وقت العشاء وما صلى المغرب، فصلى مع الإمام العشاء ثم صلى المغرب بعد العشاء، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الشخص على سفر ودخل وقت العشاء وما صلى المغرب وصلى مع الإمام العشاء، يعني الإمام المقيم صلى معه العشاء ثم صلى المغرب بعد العشاء، فما حكم ذلك؟ نقول لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، ولكن هل يعيد العشاء نظرا للترتيب؟ هذا قاله بعض أهل العلم، والراجح أنه لا يلزم ذلك. ولو دخل مع الإمام بنية المغرب ثم سلم من 3 ركعات بعد التشهد ثم أدركه في الركعات الأخيرة، فهذا أيضا لا بأس به، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الرياض من الأخ إبراهيم، سؤاله الأول شيخنا يقول ما هي أوقات الصلوات الخمس؟
الحمد لله رب العالمين، معلومة معروفة أوقات الصلوات الخمس، فصلاة الصبح إذا دخل وقتها وإن حصل قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو البداء التي يعقبها الإضاءة وليس التي يعقبها ظلمة، وهو ما يسمى بالفجر الصادق. وأما الظهر فإذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس تجاه الغرب فقد وجبت الصلاة، أي دخل وقت الظهر. والعصر إذا صار ظل الشخص مثله، والمغرب إذا غربت الشمس وغاب القرص، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر. هذه مواقيت الصلاة، فصلاة الصبح إذا دخل وقتها وهو قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والظهر إذا زالت الشمس، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر، إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، والله أعلم. ولكن الآن صارت المواقيت معروفة، يعني صارت ما تحدد الآن بهذه الأشياء وهي الأشياء الشرعية طبعا، لكن الآن صارت سهلة عن طريق معرفة المواقيت التي يعلن عنها أهل الاختصاص.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول ما حكم الصلاة في أوقات النهي؟
الحمد لله رب العالمين. أما صلاة الفريضة إن فاتتك صلاة الفريضة فصلها في هذه الأوقات، فمن نام عن الصبح ومن نام عن العصر حتى دخل وقت النهي فإنه يصلي الفريضة في ذلك. طيب، أما عن النفل المطلق فهل يصلى النفل المطلق في هذه الأوقات؟ الجواب لا يصلى النفل المطلق في هذه الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما جاء في الصحيحين أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وورد أيضا النهي عن الصلاة في وقت الزوال وكذلك وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس. فهذه خمسة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عقبة ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر طلوع الشمس وغروب الشمس وكون الشمس في كبد السماء. وأما ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس فالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذه خمسة أوقات. لكن الراجح أنه يستثنى من ذلك ما كان له سبب، كتحية المسجد، كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وكذلك كركعتي الطواف، كما جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول ما هي صلاة الأوابين وما معنى حين ترمض الفصال ومتى تصلى؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى كما جاء الحديث عند مسلم، وهذا معنى حين ترمض الفصال، والفصال صغار الإبل، وترمض يعني تشتد الحر على الأرض حتى لا تقوى هذه الفصال على وضع الأقدام فتميل إلى الأمهات، هذا معنى ترمض الفصال، وهذا يكون ضحا. وصلاة الضحى وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس، إلى قبيل زوال الشمس، فبربع ساعة مثلا أو بعشر دقائق، ولكن أفضلها أن ينتظر الإنسان حتى تشتد الحرارة، يعني ضحا. أما ما جاء في بعض الأحاديث أنها بين المغرب والعشاء فالحديث في ذلك لا يثبت، وإن كانت الصلاة بين المغرب والعشاء لا بأس بها ولا حرج، ومن تنفل في هذا فهو عمل مشروع، لكن ليست صلاة الأوابين، إنما صلاة الأوابين ما ورد في مسلم أنها ضحا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي معاوية، يقول نرجو من فضيلتكم تأصيلا لمسألة الطعن في بطانة الشيخ، هل هي طعن في الشيخ أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هل الطعن في بطانة الشيخ طعن في الشيخ؟ هنا نضع تفصيلا مختصرا، إن عاد الطعن إلى المنهج فهو طعن، وإن عاد الطعن إلى أشخاص فإن كان لما يحملونه من حق فهذا لا شك أنه طعن، وأما إذا عاد الأمر إلى مخالفة الشخص فهذا لا بأس به. فلو طعن في طلبة في بعض طلبة الشيخ لكونه يستحق الطعن لمخالفته للأدلة، لمخالفته الشرع، لمخالفته كذا، فهذا لا بأس، وليس هذا طعنا في الشيخ، لأن الشيخ لو وافق على مخالفة تلميذه فإنه يطعن فيه، والمفترض أن الشيخ إذا علم مخالفة عن تلميذه وجهه وبين له ونصحه، فإن استجاب وإلا حذر منه، فإذا ليس الأمر على الإطلاق. لو طعنت في البطانة بحق فهذا ليس طعنا في الشيخ، لأن البطانة قد تكون بطانة سوء، أو بعض أفرادها يكونون على سوء، فلو طعنت فيهم بالدليل فالشيخ لا يخالفك في هذا، وإلا لو دافع الشيخ عن باطل طلابه لحق بهم، فهذا لا إشكال فيه. أما أن تطعن في بطانة الشيخ وهذه البطانة على خير وقد تربت على يد الشيخ وانتفعت به وليس عنده ما يستوجب الطعن، فلا شك أن الطعن فيهم وفي تربيتهم يعود على الشيخ، لأن بعض الناس قد يعجز عن الطعن في الشيخ أو لا يجرؤ فيطعن في البطانة متوصلا بذلك إلى الطعن في الشيخ. ولهذا قال العلماء حتى في الطعن في الصحابة أعطوا هذا اللازم، قال بعض السلف في الطعن في الصحابة فهؤلاء لم يجرؤوا على الطعن في رسول الله فطعنوا في أصحابه، ولقد علموا أن الطعن في أصحاب الرجل طعن في الرجل. لكن هذا متى؟ هذا طعن في صحابة، طعن في من أثنى الله عليهم، طعن في من صاروا على الدليل، فيكون الطعن فيهم طعنا في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان هؤلاء يطعن فيهم كيف يصحبهم رسول الله؟ كذلك أيضا لو كانت هذه البطانة بطانة سوء كيف يصحبهم الشيخ؟ شيخ بطانته بطانة سوء، كيف هذا وهو يعلم هذا السوء؟ هذا لا يمكن أن يكون شيخا سلفيا أبدا، فإن الشيخ السلفي يتخذ بطانة تتقي الله، يتخذ بطانة إذا نسي ذكروه وإذا ابتعد قربوه، وهكذا هذه البطانة. إنما الشيخ يوافق على بطانة سوء، فلو كانت بطانة الشيخ بطانة سوء فإن الشيخ شيخ سوء إذا كان يعلم ذلك وعليه، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. ولا أريد من السائل أن ينزل كلامي هذا على بعض وقائع، إنما نجيب جوابا عاما، نقول إذا طعن في بعض البطانة بدليل وجب قبول الدليل من الشيخ نفسه الذي تلك بطانته ومن عموم المسلمين، أما إذا طعن بغير دليل فينبغي رد ذلك من الشيخ إذا عرف هذا ومن عموم المسلمين. وأنا أقول وبكل صراحة بعض الناس يصفي حسابات مع الشيخ بالطعن في طلابه أحيانا، وبعض الناس يصفي حسابات مع الطلاب فلربما طعن في الشيخ نظرا لأن عنده طالبا من الطلاب بينه وبينه خلاف أو لا يستريح له. وينبغي على الجميع أن يتقي الله عز وجل وأن ينحي الأشخاص والأسماء وأن يكون اتباعه للدليل، هذا الذي ينبغي علينا، وألا نوسع الفرقة والاختلاف بل نلم الشمل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجزائر من الأخ أبي معاوية، يقول ما حكم تحقيق كتب أهل البدع من الصوفية وغيرهم والاحتجاج على ذلك بأنهم أصحاب المذهب المنتشر والسائد في البلد وأنهم ألفوا في مسائل وافقوا فيها السنة، فيكون تحقيق كتبهم من باب إلزام أتباع المذهب؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من استدراج الشيطان، لا تحقق هذه الكتب وتنشرها في الأمة، ينبغي أن تموت وأنت تقول هؤلاء أصحاب مذهب منتشر وسائد في البلد، طيب نساعد في نشره أو نساعد في إخماده؟ فنشر كتاب المبتدع نشر لبدعته، خدمة كتاب المبتدع خدمة لبدعته، عليك أن تغيب أسماء هذه الكتب وأسماء هؤلاء الشيوخ عن الناس، لا أن تنشر ذلك في الناس، فهذا استدراج من الشيطان، فتنبه بارك الله فيك، وانشر السنة بكتب أهل السنة وبأئمة أهل السنة، والله عز وجل يعينك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجزائر من الأخ أبي معاوية، يقول شاع في الآونة الأخيرة عند اختلاف المشايخ كثرة الحلف والكذب واستشهاد الله عز وجل وطلب المباهلة من الطرفين، فما هو تعليق فضيلتكم على هذه الظاهرة؟
الحمد لله رب العالمين، لا أريد أن أقول هذه ظاهرة، لكن أقول هذه مسائل فردية، فمن حلف على شيء يريد تأكيد كلامه وهو صادق هذا لا بأس به ولا حرج، فالحلف عند الحاجة لا بأس به ولو لم يستحلف الشخص، وكم مرة قال النبي والذي نفسي بيده، وكم مرة قال والله، فهذا لا بأس به إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ليثبت كلامه ولي يوثق كلامه عند المستمعين فهذا لا بأس به ولا حرج، أما إذا كان كذبا فبئس ما يفعل. فلو حلف شخصان، هذا يحلف وهذا يحلف، هل يقتضي هذا أو يلزم من هذا أن أحدهما يكون كاذبا؟ نقول قد يكون هذا، وقد يكون كل واحد قد حلف على وفق ما يعتقد، فيكون إما واهما مثلا، وإما يعتقد أن الشيخ مثلا قال هذا أو كذا، فإن كان عن طريق وهم أو كذا فنقول هذا يخالف الحقيقة، وهذا ثبت الدليل بأن قول هذا ليس بحقيقة، لكن لا ينبغي أن نسميه كذابا، لأنه قد يحلف ناسيا وقد يحلف واهما، وإذا حلف الإنسان ناسيا أو واهما فلا يستحق الذنب، لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تبقى مسألة إلى وهي أن يحلف كاذبا فيذكر فيصر على هذا، أو يتناقض قوله، فاليوم يحلف على شيء وغدا يحلف على سواه، اليوم يحلف على شيء وعنده الشهود يشهدون يقولون يا شيخ أنت قلت كذا، فيحلف أنه ما قال، يحلف أنه ما زار، يحلف أنه ما وافق، يحلف أنه وافق، والناس يذكرون ويأتون بالأدلة وهو مصر، لا هذا يطعن فيه، فلا يكون الشيخ كذابا، فالكذاب لا يصلح شيخا ولا يكون قدوة. ولهذا فإن السلف حذروا من الكذاب، وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يبين أن العلم لا يطلب على يد أربعة، وذكر منهم الكذاب، وأقول لكم وأؤكد لا تطلب العلم على يد الكذابين، لكن الكذابون الذين وصفتهم لكم لا تطلب العلم على يد الكذابين، بل جاء عند أحمد في الطبقات أنه لا يصلى خلف الكذاب، ومعلوم في الجرح والتعديل أن من أعلى الصفات التي يحذر من الراوي فيها كونه كذابا، فالكذاب لا يطلب العلم على يديه، ولو كان لا يكذب على رسول الله وكان يكذب على الناس. احذروا الكذابين، احذروا السراقين البطارين، احذروا المجاملين الخائنين، احذروا المتناقضين، احذروا اللعابين، عليكم بالصادقين، عليكم بالأمناء، عليكم بالكبار، عليكم بالأوفياء، عليكم برابطة الخير بين الناس وبين سلف الأمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول هل يجوز تحويل الرصيد للجوال بدفع 11 جنيها مع تحويل 10 جنيهات، وهل هذا من الربا؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا من الربا، هذه خدمة، تشتري خدمة هاتفية، خدمة اتصالات، وليس مالا بمال، ليس مالا بمال، هذه خدمة، هذه منفعة، هذه منفعة، تشتريها 10، تشتريها 100، تشتريها 1000، على حسب الاتفاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول كيف أحسن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في التعامل مع اليهود والنصارى، لأن داعش والجماعات المنحرفة أصبحت تشوه صورة الإسلام بأفعالهم؟
الحمد لله رب العالمين، داعش والجماعات تشوه صورة الإسلام، لأنهم ليسوا على الإسلام الصحيح، وإنما على إسلام الخوارج وعلى إسلام أهل البدع والضلالات، فالإسلام منهم بريء، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ابتدعوا في ذلك وخرجوا عن هدي رسول الله، وإن كنا لا نكفر هؤلاء بأعيانهم. أما عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى فهو على ما ذكر الله عز وجل في كتابه، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إن كانوا محاربين حوربوا، وإن كانوا مسالمين يكون بيننا وبينهم عهد وأمان، ويعيشون معنا في بلداننا ولا حرب بيننا وبينهم، فالمعاملة قائمة على الإحسان وعدم الظلم وعدم التعدي بقتل أو سلب أموال أو هدم بيوت أو غير ذلك، كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم نون، يقول: متى يكون الرجل قواما على المرأة أو الأسرة، وهل إذا لم ينفق عليهم تكون القوامة له عليهم؟
الحمد لله رب العالمين، الرجل له القوامة بموجب الشرع، قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا الرجل له القوامة، فإذا تزوج فله القوامة على امرأته، فإن قصر في النفقة أثم على ذلك ووجب إلزامه بالنفقة الواجبة عليه، لكن القوامة له، والله أعلم. ولهذا قال العلماء: من حقوق الرجل على المرأة حق القوامة، كما أن من حقوق المرأة على الرجل حق النفقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا استشكال ورد من الغربية من الأخ عبد الله، يقول: لقد أباح الإسلام أن نتزوج من اليهود والنصارى وفي نفس الوقت نهانا عن حبهم، فهل يعقل أن يتزوج مسلم من امرأة لا يحبها؟
الحمد لله رب العالمين. حل الإشكال ببساطة يا أخي، أنك تفرق بين المحبة للدين التي نهى الله عنها، وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وبين المحبة الطبيعية، فهذه لا إشكال فيها، كمحبة الابن لأبيه الكافر ولأمه الكافرة المشركة، وكمحبة الرجل للزوجة الكتابية، فإنها محبة معاملة وليست محبة للدين، فمحبة الدين هي التي لا تجوز، وأما محبة الطبع لكونه خادمة لكونه محسنة له أو كذا فهذه لا يملكها الإنسان، ولهذا لا يأثم عليها المسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي محمد، يقول: ما هي درجة هذا الحديث من حيث الصحة والضعف؟ إن الله لا يمل حتى تمل في من كرر الذنب.
الحمد لله رب العالمين. حديث إن الله لا يمل حتى تمل حديث صحيح، ولعل الأخ يقصد هل حديث يعني إن الله لا يمل حتى تمله في من كرر الذنب؟ الجواب: هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة، ويا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة لما دخل النبي عليها فوجد عندها امرأة فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهذا الملل الذي ينسب لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، فليس كملل المخلوقين، على أن بعض العلم قد تأوله بأن المعنى الله عز وجل لا يمل يعني لا يترك الإثابة حتى تملوا، أي حتى تتركوا العمل، والله أعلم، لكن إجراء هذه الصفة على ظاهرها هو الأليق، والله أعلم. ولكن هل يدخل هذا في من كرر الذنب؟ بعض العلم قال ذلك، فالعلم عند الله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ صابر، يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام غير في مجلسه بعض الأحكام الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين. ما أدري ماذا يعني بغير بعض الأحكام الشرعية، هل جعل الحلال حراما والحرام حلالا مع العلم؟ هذا كافر والعياذ بالله. الذي يقول الزنا حلال اللواط حلال وهو يعلم تحريم الشارع له، هذا كافر. لكن إذا كان يفتي بخلاف الشرع، يفتي بخلاف الشرع وهو يعلم أن الحرام حرام وأن الحلال حلال، ولكن أفتى بذلك هوى وشهوة، فهذا عاص، هذا مجرم، ولا نقول إنه كافر يغير الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال. إذا قال هذا حلال في الحرام وهو يعلم أن هذا حرام، قال الخمر حلال، قال الزنا حلال ويعلم هذه النصوص، فإنه كافر، فإنه كافر. لكن لو أفتى مثلا بأن هذه المعاملة مثلا جائزة لهوى عنده وخالف فيها النص الشرعي فإنه يكون آثما. فانتبه بارك الله فيك، لابد أن تعلم ما معنى غير. ما معنى غير؟ غير يعني ترك العمل بالشريعة مع علمه بالتحريم والتحليل، هذا ليس بكافي. غير يعني جعل الحلال حراما والحرام حلالا ويعلم الشريعة، هذا كافر والعياذ بالله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالجنيه المصري على أن أسدده بالريال السعودي؟ وإن كان غير جائز فما هي الصورة الصحيحة لهذه المعاملة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أخذت قرضا من أحد في السعودية بالريال فإياك أن تشترط أو يشترط هو عليه أن تسدد ذلك بالجنيه في مصر. لا، إن اقترضت بالريال سدد بالريال، إن اقترضت بالجنيه سدد بالجنيه. لكن عند السداد وأنت قد اقترضت بالريال، لو عرضت أن تسدد بالجنيه فلا بأس بذلك بشرطين: أن يكون ذلك في مجلس العقد، التسديد في نفس المجلس، والأمر الثاني أن يكون بسعر اليوم. إذا كان كذلك فلا بأس. لكن هناك مسألة أخرى بقى، وهي أن بعض الناس مثلا يريد أن يحول مالا إلى مصر فيعطي مثلا لواحد في السعودية ريالات، ثم الذي في السعودية يتصل على أخيه مثلا في مصر ويقول أعطوه جنيهات. نقول هنا لو كان سيعطي ريالات في السعودية وسيتصل هذا الذي أخذ على من في مصر ليعطيه ريالات، فهذه حوالة ولا إشكال فيها إن شاء الله، وهي تشبه مسألة السفتجة عند الفقهاء. لكن إذا كان سيعطيه الريالات على أن يأخذ في مصر جنيهات عن طريق أخيه، فإن هذا لا ينبغي إلا إذا حصل التقابض في نفس المجلس والصرافة طالما العملة اختلفت. بمعنى الآتي: هذا سيعطيك جنيهات في السعودية أو خذها واجعل مثلا أخاك في مصر يعطيها لأخيه جنيهات، وخذ نسبة على هذه المعاملة في التحويل طليق بمثلها، فهذا لا بأس، يكون المال الذي تأخذه أجرة وليس زيادة على الصرافة. أما إذا كان مع تغير العملة فلا ينبغي، ولهذا الفقهاء يشترطون في هذه الصرافة والتحويل أنه لابد أن يقع التقابض حقيقة أو حكما. حقيقة يعني يعني مثلا تأخذ منه أنت الجنيهات وتعطيه الريالات، وبعدين تقول له خذ بقى الجنيهات، خذها واجعل أخاك يعطيها أخي هناك، فهذا لا بأس، هذا لا بأس. طب ده حقيقة. طيب حكما، كما يحصل في البنوك، تعطيه الريالات يحولها إلى جنيهات ويعطيك سندا شيكا، هذا يسمى القبض الحكمي. إذن إذا تغيرت العملة فلا بد من القبض سواء بالحقيقة أو سواء بالحكم. أما أن تعطيه الريالات ثم يأخذها أخوك جنيهات في مصر دون أن يحصل صرافة وتغيير للعملة ولا قبض حكمي أو حقيقي، فهذا لا يجوز، والله أعلم. إذن الخلاصة يعني إذا أردت أن تتعامل تعامل شرعي في هذه المسألة، أعطيه الريالات وخذ منه الجنيهات ثم أعطيه الجنيهات ليحولها لك في مصر عن طريق أخي إلى جنيهات، أو اذهب إلى البنك يعطيك سندا شيكا، فإن هذا يعد قبضا حكميا، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.